الآن نبدأ بأسئلة اليوم، ويبدو أن حدث تكرار في إجابة بعض الأسئلة، يعني ربما هذا لخطأ في الترتيب، لكن قدر الله وما شاء فعل. السؤال الأول في حلقتنا هذه: هل أدعو لنفسي منفردا بدعوة وردت في السنة المشرفة بصيغة الجمع، اللهم اقسم لنا من خشيتك، أم أقول اللهم اقسم لي من خشيتك؟ سؤال جميل. الجواب عن هذا: لا يخلو حال الداعي من وضعين، أن يدعو منفردا أو أن يدعو بجماعة تؤمن على دعائه. إن كان يدعو منفردا فلا يغير صيغة الجمع الواردة في الدعاء القرآني إلى المفرد، ويكون في الإتيان بضمير الجمع تعظيم لله تعالى، لأن جملة من دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت بصيغة الجمع، كدعوات الخليل إبراهيم عليه السلام في أواخر سورة إبراهيم: ربنا وتقبل دعاء، ربنا إني أسكنت، إلى آخره. ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. أما إن كان يدعو بجماعة يؤمنون على دعائه في صلاة أو غيرها، فينبغي أن يغير صيغة المفرد إلى الجمع، لأنه داع وليس قارئا للقرآن. مثلا: رب زدني علما، يقول ربنا زدنا علما، هو الآن لا يقرأ آية، هو الآن يدعو. فإذا كان يدعو بجماعة يؤمنون على دعائه فلا ينبغي أن يستقل بالدعاء دونهم، فيغير صيغة الدعاء من المفرد إلى الجمع: ربنا زدنا علما، ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وهكذا، حتى لا يختص هو بهذا الدعاء دون من يؤمنون على دعائه خلفهم، ففي هذا حرمان لهم، إذ لا يحل أن يستأثر بالدعاء دونهم. حكم إسقاط الدين عنك بشرط تسقط الدين عني، علما أن المبلغ يختلف. إن كان من جنس الهبة، تهب لي ما عندك وأهب لك ما عندي على سبيل الهبة وليس على سبيل بيع الدين في الدين، إن كان على سبيل التغافر والتراحم والهبة أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. أما إن كان بيع دين بدين فهذا لا يحل لما يترتب على هذا، يعني كما تلاحظون إن إذا بعت نقدا بجنسه لابد من التقابض والتماثل. هب أن كل منهما قد أحل الدين، أصبح الآن حالا، لكن هذا الاختلاف في القيمة لا يسوغه إلا الهبة. إن تراحم، إن ترافق، إن تغافر جزاهم الله خيرا. أما إن كانت مشارطة على بيع فهذا لا يحل. قول شخص لشخص آخر: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، هل هذا كأنه دعا عليه؟ يعني على كل حال لقد ورد هذا في السنة، فلا بأس إذا خفت من عدو أو ظالم أن تقول اللهم اكفنيه بما شئت، اعتبرته دعاء عليه، دعاء لنفسك بالوقاية، فالنتيجة واحدة، إن الدعاء مشروع. هل نؤجر على الأعمال الصالحة بدون نية؟ لابد أن تعرف يا عبد الله أو يا أمة الله أن العمل الصالح له مبدأ يحمل عليه، وهو الإيمان، غاية مقصودة منه وهي الاحتساب، فلابد من الإيمان والاحتساب. أكمل الأعمال، أكمل الأحوال، أن يجمع المؤمن في عمله بين الباعث والغاية، فيعمل العمل طاعة لله ويطلب ادخار ثوابه عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: فلتصبر ولتحتسب أن يكون عملك لله طاعة وأن ترجو ثوابه من الله عز وجل. لكن قد يعمل الإنسان عملا يبعث عليه إيمانه بالله لكن لا يستحضر استحضار الثواب فيؤجر على عمله لكن يفوته ثواب الاحتساب. يؤجر على عمله لكن يفوت ثواب الاحتساب. أحد أهل العلم من المعاصرين يقول الأعمال الصالحة قسمان: النوع الأول أعمال لازمة يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب عليها ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي الاحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يثاب على ذلك. النوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. طب الدليل؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو سرق منها فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ثم يدل على هذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعله الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بين الناس بدون قصد للثواب ففيه خير. ثم قال بعدها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا أمر زائد على فعل الخير نفسه. إماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد للخير، فيثاب الإنسان عليه ولو لم يكن له نية على هذه الإماطة. سؤال تكرر الجواب عنه، تكرر السؤال عنه وتكرر الجواب عنه: التسويق الشبكي. لقد سبق يعني مرارا أن أكدنا أن التسويق الشبكي غير مشروع، وقصد في هذا يعني قرارات المرجعيات الفقهية المختلفة، المجامع الفقهية ودور الإفتاء، الصورة النمطية للتسويق الشبكي صورة غير مشروعة. أبي كتب المنزل باسم أمي قبل الوفاة، وكان عمي عايش ولسه متوفي، والدتي قالت إنها هتطلعوا عمرة لما تبيع البيت. هو مات دلوقتي كده أمي لازم تطلع تمن العمرة دي لو باعت ولا كده خلاص؟ على كل حال أنا لم يتبين لي مقصود السؤال بالضبط، نقرأه مرة أخرى. أبي كتب المنزل باسم أمي قبل الوفاة، جيد. عمي كان لسه عايش ولسه متوفي، والدتي قالت إنها تطلع عمرة لما تبيع البيت. على كل حال الوفاء بالوعد واجب في باب الديانات ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات، لكن لا يقضى به على صاحبه. ما ينفعش العم يروح للمحكمة ويقول إن السيدة هذه وعدتني بعمرة وموفت ولم توفي لي، دخلوها سجن وخذوا منها تمن العمرة بالقوة لأنها أبت أن تفي لي بوعدها. الوفاء بالوعد ليس واجبا في باب القضاء، إنما هو واجب في باب الديانة. قالوا إيه الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا أن الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ لو شخص افلس وحكم القاضي بافلاسه وجاء الدائنون ليقتسموا امواله فيما بينهم بنسب ديونهم، فوجدنا بينهم شخص جاي من مسجد مشكاه واقف بين الدائنين، لماذا تقف هنا؟ قال فيه للمسجد بلج، كان عمل بلج للمسجد وما سددوش، فأنا أعرف بين الدائنين لأخذ نصيب المسجد مع جملة الديون. القاضي لا ينظر في هذا لأن الوعد لا يقضى به، لا يحاصص به مع الدائنين، لا يعتبر دينا لازما واجب الوفاء بحيث يقضى له به مع مجموع الدائنين. فيا أمة الله نبلا وفاء ومروءة وبر بزوجك الذي سبق إلى لقاء الله عز وجل، أرجو أن تفي له بوعدك، لكن هذا لا يلزمك في باب القضاء. على كل حال، ابن المتزوج اقتنى كلبا ولا يرغب في التخلص منه، أعمل إيه في أداء فريضة الصلاة؟ أنا لا أرغب في زيارته لأجل هذا السبب. نقول لها يا رعاك الله، إن امتناعك من زيارتي بسبب الكلب حسن، فهو من باب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك إن غلب على ظنك أن هذا الاعتزال نافع ومفض إلى تحقيق المقصود. إذا كنت إذا لم تذهبي الولد سيرعوي وينزجر ويتخلص من الكلب، موقف جميل ومطلوب ومشروع، وأرجو أن يثيبك الله عليه خيرا إن شاء الله. إذا نظرنا إلى الصلاة في البيت الذي به كلب في ذاتها، الصلاة صحيحة ما دام موضع الصلاة لم يصبه شيء من نجاسة الكلب. الصلاة في ذاتها صحة وبطلانا لا علاقة لها بوجوب الكلب أو بعدم وجوبه، لأن هذا أمر خارج عن حقيقة الصلاة. كمن صلى في أرض مغصوبة مثلا، أو صلى بثوب مغصوب، فله فصلاته صحيحة وعليه إثم الغصب أو إثم البقاء في دار مغصوبة. يبقى الصلاة في ذاتها صحيحة ما دام موضع الصلاة لم يصبه شيء من نجاسة الكلب. طب إن كان قد أصابه شيء من نجاسته فلا تصح الصلاة فيه حتى يطهر، وقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة. طب انطهرها إزاي؟ الحنفية وفي رواية عند الإمام أحمد لا تطهر بالشمس أو بالريح أو بالجفاف. الشمس إذا أشرقت في هذا المكان وجففته، الريح يعني القوية إذا المكان جف ولو بغير شمس ولا ريح، الشمس أو بالريح أو بالجفاف. الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، يعني صب ماء كتير على موضع النجاسة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعرابي الذي بال في المسجد فقال لا تزرموه وأهريق على بوله إذا نوبا من ماء. يبقى إما بالمكاثرة قياسا على بول الآدمي أو بالجفاف أو الشمس أو الريح كما هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والرجع أن هذه الظاهرة لأن الكعبة كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. سؤال لطيف وهو نافع لأصحاب الإجازات، لم أتحصل على إجازة في رواية من الروايات بسبب أنني لم أتم حفظ القرآن، لكن أحسن قراءة القرآن برواية ورش ورواية حفظ، مع العلم أني درست أحكام التجويد وأنا أعلم العجم غير الناطقين بالعربية وأقوم بتصحيح التلاوة، فهل أنا آثمة في ذلك حيث إنني لم أتحصل على إجازة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الإجازة قرينة قوية على صلاحيتك للإقراء، لكنها ليست شرطا يأثم تاركه ويحبط إقراءه. إن كنت حقا تحسنين القراءة وشهد لك بذلك المخالطون من أهل القرآن ولو لم يمنحوك إجازة عملية، فلا حرج في إقرائك وتعليمك القرآن، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن أنصحك بقوة السعي في الحصول على هذه الإجازة، فإنها نور على نور، وتزيدك ثقة بقراءتك وإقرائك وطمأنينة بذلك. إن كان الزوج حالته المادية حسنة لكنه يشكو التعسر لكي تساعده الزوجة بمالها، فأيهما أولى، إعطاء الزوج من المال أو التوسعة على الفقراء؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، الجمع بين الحسنين، ارضخي لزوجك شيئا من مالك إبقاء عليه وتألفا لقلبه وإحسانا إليه، وارضخي للفقراء والمساكين بجزء آخر التماسا للقربة والوسيلة إلى الله عز وجل. وإذا أمكن الجمع بين أمرين صالحين فإن هذا أولى من تفويت أحدهما. لا بأس يا أمة الله أن تتألفي قلب زوجتي بشيء من العطاء والهبة، وهذا لا يكون صدقة ولا يكون من زكاة المال إن كنت متأكدة أن حالته حسنة وأنه بيتصنع، هذا ليس من موارد من مصارف الزكاة. فأعطه شيئا من صدقاتك العامة إبقاء على عشرته وتألفا لقلبه، ثم وجهي زكواتك الواجبة إلى الفقراء والمساكين، وأرجو الله أن يتقبل منك هذا وأن يتقبل منك ذاك وأن يخلف عليك خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ملابس الحجاب التي تعتبر زينة في نفسها ما هي؟ هل القماش المنقوش والملون زينة؟ هل يختلف من بلد إلى بلد؟ الجواب عن هذا أن قضية الألوان بصفة عامة وما يعد منه زينة وما يعد منها زينة أو لا يعد من القضايا العرفية التي تختلف باختلاف المجتمعات. وقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام ما يلي: لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الألوان والثياب ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة. سؤال: ما مدة الطهر من الحيض إذا طال أكثر من أسبوع؟ هل ينقض الوضوء أم تغتسل المرأة وتصوم وتصلي عادي؟ الجواب عن هذا يا أمة الله أن جماهير أهل العلم يقولون أطول مدة للحيض 15 يوم. دليل على هذا الاستقراء والعادة، أنه لم تجري عادة النساء أن تطول مدة الحيض أكثر من أسبوعين، ولم تجري العادة أن تكون مدة الطهر أقل من مدة الحيض. فما دام الدم موجودا واستمر نزوله فإلى أسبوعين لا تزال حائضا، إن زاد عن هذا تغتسل وتعتبر ما زاد عن أسبوعين دم استحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يمنعها هذا من عبادتها ولا من قربان زوجها لها ولا الإتيان بجميع العبادات التي تشترط لها الطهارة. وأسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. زوجي تزوجني من 40 سنة وكنت صغيرة السن وكنت أعمل، اشترينا بيتا، ساعدت في جميع ثمن البيت في جمع ثمن البيت مع زوجي، دفعت أكثر من نصف ثمن البيت، كان لي ميراث من والدي وضعت في ثمن البيت أيضا، أيضا ذهب بعته وضعته فيه، لم يسجل لي شيئا في البيت. الآن توفاه الله وأولادي يريدون أخذ البيت وبيعه، فما حكم الشرع في هذا الوضع؟ أين حقي كزوجة وقد دفعت كل عمري وأنا أعمل معه في بلاد الغربة، مع العلم أن البيت لم يسجل بعد ويمكنني تسجيله باسمي، أنا عندي إمكانية قانونية أن أسيطر على كل شيء، لكن أن أعرف حكم الله عز وجل وأن أقف عند حدوده. الجواب عن هذا يا أمة الله أن ما دفعته في ثمن البيت من خالص مالك حق لك، دين على التركة ما دمت لم تتبرعي به، ويعطيك الحق في نصيب عادل من البيت يقابل ما بذلته من مال في شرائه. فأتمروا بينكم بمعروف، تحدثي إلى أولادك برفق، ربما تحتاجين إلى وساطة أحد من أهل العلم يشرح لهم الوضع ويبين لهم حكم الشرع فيه. أسأل الله جل وعلا أن يقذف المودة بينكم والهدى في قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال: ما حكم الصلاة إذا قرأ المصلي ثم لا تسألن يومئذ عن نعيم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم؟ وبعض آخر وفي موضع آخر يقول أولئك هم خير البرية، يقول أولئك هم شر البرية، يعكس، ونحو ذلك من الأخطاء التي تغير المعنى تماما. نقول جوابا عن هذا: إن كان هذا عن خطأ عابر يا رعاك الله، ولا ينفك عن الأخطاء أحد، كل بني آدم خطاء، يفتح عليه ويصحح له الخطأ. أما إذا كان أعجميا لا يحسن النطق، أو عاميا سيء الحفظ جدا ويدمن الخطأ في التلاوة ويستعصي على التعليم، عند ينبغي أن يستعاض عنه بغيره، فتحدثوا برفق مع إدارة المسجد. من حيث الصحة والبطلان، اللحن الذي يحيل المعنى فيبطل الصلاة ما كان في الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما في غير هذا لا يبطل الصلاة، لأنه أمر جسيم يحتاج إلى وقف التصحيح بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. فأتمروا بينكم بمعروف، تحدثوا مع إدارة المسجد برفق، زادكم الله رفقا ورشدا وتوفيقا. حكم تقاضي راتب التقاعد مشروع. راتب التقاعد يا بني من جنس التأمين الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي مشروع في الجملة، لأن غايته ليس الاسترباح والاستثمار، غايته الكفالة والرفق والتعاون. الرفق بالموظف إذا كبر سنه وضعفت بنيته وأصبح غير قادر على العمل، وفاء له بشبابه الذي أبلاه وعمره الذي أفناه في خدمة هذه المؤسسات. حكم تنظيف الحواجب للمرأة بالقص أو بالشفرة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه المسألة يعني قرار أسوقه بنصه، ومنه يعلم الجواب. لا حرج، اسمعي جيدا، لا حرج عند الاقتضاء، هي أن تكون الحواجب كثيفة جدا وشكلها منفر جدا، لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض إذا تفحش. زي ما تعمل تريمينج للشعر ممكن تعمل تريمينج للحاجب. إذا تفاحش أو خرج عن حدهما عودة لأصل الخلقة، تزينا للزوج والتماسا للحس، لعدم دخول ذلك في معنى النمص، لأنه ليس بإزالة ولا تغيير لأصل الخلقة. أما نتف الحواجب فهو النمص الذي يتضمن تغيير خلق الله، والذي وردت النصوص بلعن من تفعله أو تعيد عليه. النمص يتعلق بشعر الحاجبين، الشعر النافت على العظم الناتئ فوق العينين، وعليه فإزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة أو ما بين الحاجبين، أو تهذيبه بما يعرف بالتشقير فلا بأس به، لأنه على أصل الحل ولا يدخل في حقيقة النمص. هل يجوز التراجع عن البيع بسبب الغبن؟ سبقت الإجابة عن هذا السؤال، أرجو أن ترجع عليه في الحلقات الماضية، بارك الله فيك. لدينا الآن مشروع إظهار إخراج حلقات الفتاوى مقطعة، كل حلقة على حدة في دقيقتين أو ثلاث، فيه بنك ستوضع فيه كل هذه الفتاوى، فيسهل عليك أن ترجع إليها، ويسهل علينا أن نرسلك لينك واحد بالفتوى المطلوبة بإذن الله. فأبشروا، عما قريب سوف ترون هذه البشريات تترى وتتتابع بإذن الله. حكم الإسلام بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة. وماذا لو أعطى المتبرع شيئا من المال مقابل ذلك؟ لا حرج في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ما دام قد تعين سبيلا إلى العلاج وكان ذلك تبرعا فلم يكن مشارطة على عوض، فإن أجزاء الآدمي محترمة لا يجوز أن تكون محلا لبيع وشراء. وغلب على الظن أنه ينفع المتبرع إليه ولا يضر بالمتبرع ضررا يفوق النفع المقابل للمريض. بالمناسبة صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة حول قضية التبرع بالأعضاء، جاء فيه أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية عمل جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توفر فيه الشروط الآتية: ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا. أن يكون إعطاء العضو طوعا من التبرع دون إكراه، أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر، مع أن ليش بدائل علاجية أخرى، أن يكون نجاح كل من عملية النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا. تبقى قضية إعطاء المال للمتبرع، في الأمر تفصيل: إن كان على سبيل الهبة والهدية الأمر محتمل، أما إن كان مشارطة وبيعا فلا يرخص فيه إلا تحت وطأة الاضطرار، لأن أجزاء الآدمي محترمة لا يجوز أن تكون محلا لبيع وشراء ومساومة. لكن إذا حدث واحد مضطر لفص كبد هيموت ولم يجد من يبذله له إلا بعوض، فمن يبذل المال مضطر، فيكون هذا رخصة في حق الباذل للمال، لأن من العقود ما يكون حراما من الجانبين أو حلالا من الجانبين أو يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر، زي الرشوة عندما تتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. الرشوة أصلها من الكبائر، أصلها من الكبائر، عندما تتعين طريقا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة تكون رخصة لمن بذلها وسحتا ولعنة وحراما على من قبلها وعلى من بذلها. سيدة جليلة تقول: هل نستطيع الأخذ بهذا الحديث والاستشهاد به؟ إيه الحديث؟ لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علماء فقالوا له: إنه قد نزل بنا من العذاب ما ترى، فما ترى؟ فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا حي يا محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، فكشف عنهم العذاب ومتعوا إلى حين. بتقول هل يجوز نعمل بهذا الحديث؟ الجواب عن هذا أن هذا الأثر ذكره كثير من أهل التفسير في كتبهم، لكن إن صح الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بموجبه ومشروعية الدعاء به بلا نزاع، وإن لم يثبت فلا أرى أيضا حرجا في هذا، لأنه مجرد دعاء وليس في كلماته ما يناقض الاعتقاد الصحيح. هذا دعاء يا الله، دعاء لله بأسمائه الحسنى جائز، ولا يشترط في الدعاء أن يكون توقيفيا صحت بصيغته سنة مأثورة، بل كل ما سلم من قوادح الاعتقاد واندفعت إليه النفس كان على أصل الصحة والمشروعية. أخ طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل على وشك أن تضع، طيب طلقة من الطلقات كانت أثناء العدة، يعني طلق والمرأة لسه في العدة، عجلها بطلقة أخرى ولم تكن قد قضت عدة الطلقة السابقة، إيه الحل في موضوعه؟ نقول له: الذي عليه جماهير أهل العلم وهو معتمد المذاهب الأربعة أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا يلحقها الطلاق، لأن الطلاق قد صادف محلا صحيحا، فعامة العلماء على وقوع الطلاق في العدة من الطلاق الرجعي، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي لبقاء أحكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي، فالرجعية في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. لكن بعض أهل العلم خالفوا في هذا وقالوا إن طلاق المعتدة لا يقع، لأنه ليس هناك طلاق إلا إذا تخللته رجعة أو عقد. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم، قال: يدل هذا على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها، لأنه إنما أباح الطلاق للعدة، فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال العدة، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة السابقة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. أيضا هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال: والقول الراجح في هذه المسائل كلها أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبدا إلا إذا تخلله رجعة أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث. وهذا القول يا أيها السائل الكريم وإن كان مخالفا لما عليه الجمهور، إلا أنه خلاف معتبر يصلح تقليله عندما نكون أمام طلقة ثالثة يترتب عليها هدم الأسرة وتمزق شملها، بعد أن يوعظ الزوج في نفسه موعظة بليغة ويبين له أن الطلاق أيمان الفجار. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث. السؤال: لو تم الطلاق الأمريكي والقاضي وقع الورق واعتمده، هل يعتبر الطلاق نافذا؟ ولا احنا كمسلمين يجب أن يتم الطلاق الإسلامي والزوج ينطق به؟ الجواب عن هذا أن الطلاق المدني أمام المحاكم يحل العقدة المدنية للزواج، لكن العقدة الشرعية لا تحل إلا من خلال الزوج أو القضاء الشرعي، فإن أبى الزوج الطلاق رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، والذي تمثله المراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام لينظر في التفريق بينه وبين زوجته خلعا أو تطليقا للضرر بحسب الأحوال. فإن كان الزوج حين وقع وثائق الطلاق وقعها طائعا مختارا قاصدا بها تطليق زوجته، فقد قضي الأمر وتحقق حل العقدتين المدنية والشرعية معا، وإن لم يقصد إلا حل العقدة المدنية فقط، يبقى بقي أن نتابع الأمر معه لإنهاء الجانب الشرعي طواعية أو من خلال التحكيم والمراكز الإسلامية. سؤال يقول السائل: ليس عندي ضرورة لشراء بيت ولا أنوي أسكن، إني فقط استثمار وتخفيض يعني الضرائب، فهل يجوز أن أشتري بيتا من خلال شركات التمويل الإسلامية بهذه النية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: لقد كان قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول شركات التمويل الإسلامي بالنسبة لمن يحتاجون البيوت للسكنى، أما من يحتاجونها للاستثمار فلا يشملها قرار المجمع، ولعل الأمر يحتاج إلى مراجعة لجنته الدائمة للإفتاء إن أردت فتوى جماعية من المجمع. أما على مستوى الإفتاء الفردي فلعلماء المجمع اجتهادات متعددة في هذا، فمنهم من قاس الحاجة إلى الاستثمار على الحاجة إلى السكنة، واستأنس في هذا بترخيص المجمع في الاستثمار في الشركات المختلطة على ما فيها من شوب من الحرام والمشتبهات التابعة اليسيرة، مع التطهير والتخلص مما يقابل النسبة غير المشروعة من هذه الاستثمارات. ومنهم من منع القياس ووقف عند حدود الحاجة إلى السكنى، ولا شك أن من أراد الاحتياط وقف عند حدود السكنى، ولا شيء يعدل السلامة. ولمن قدر أن حاجته إلى الاستثمار ظاهرة وماسة له تقليد من أجاز، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، نتابع في حلقة الغد إن شاء الله. من فاته أن يستمع إلى جواب حديثي في هذه الحلقة، موعدنا الغد إن شاء الله في حلقة الثلاثاء للفتاوى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.